إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال الناس يجد ذلك التنافس الكبير في ميادين هذه الحياة، كل يغدو، كل يسعى في هذه الحياة يطلب طمأنينة نفسه، يطلب سعادتها، يطلب شرفها، يطلب ما ترتاح به نفسه. هكذا كل يغدو، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فمهلكها. تتعدد طرق الناس وأساليبهم في تطلبهم لهذا المقصد في حياتهم، مقصد طمأنينة نفوسهم، مقصد سعادتها. تتعدد المسالك التي يسلكونها لإصابة هذه الغاية وإدراك هذا الهدف. والحقيقة والواقع أن هذا المطلب لن يتحقق إلا من طريق واحد، فإن تعددت الطرق فإن الطريق الصحيح طريق واحد، وهو الطريق إلى الله، الطريق الذي به الصلة مع رب العالمين، الطريق الذي به أنس الإنسان مع خالقه، مع رازقه، مع مدبر أمره. فإذا أخطأ هذا الطريق أصابه من لأواء هذه الحياة ومن شدائدها ما الله به عليم. إن في القلب، قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا عمر بالإيمان وبحب الرحمن وجد من الطمأنينة ما الله به عليم. والناس يتفاوتون، والناس من أهل الإسلام يتفاوتون في إدراك هذه الطمأنينة، فكلما عظم قرب الإنسان من ربه وكان على طاعته سبحانه والاستقامة على شرعه أدرك من هذه الطمأنينة بقدر ما سار في هذا الطريق. ولذلك كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أشرح الناس صدرا وأعظمهم طمأنينة، وذلك لأنه أعلم الخلق بربه وأعبدهم له سبحانه: أفلا أكون عبدا شكورا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وربنا سبحانه هو القائل عز في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله لا بغيره تطمئن القلوب، بالقرآن وتعظيمه والركون إليه وبكثرة ذكر الله سبحانه. وفي هذا الشأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا الأساس العظيم الذي ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن وأن يعنى به غاية العناية، لأن سعادته متوقفة عليه وطمأنينته لن يصل إليها إلا من خلاله. يقول رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل كل ما يلتذ به من المخلوقات، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والمتعة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائم مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة ربه فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب له، بحيث يكون الله غاية مراده ونهاية مقصوده. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام بليغ عظيم ينبغي تأمله. ومن عجيب ما نبه إليه أنه لو حصل الإنسان كل ما يلتذ به من أمور هذه الدنيا ولم يكن مبنى ذلك على عبادة الله والأنس به، فإن هذه الأمور تنقلب ألما وحسرة ونكدا في عيشه، مع أنه تطلبها حين تطلبها لتكون راحة له وطمأنينة. ويؤكد هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال إن هذا المطلب لا يحصل للإنسان إلا إذا أعانه الله، فهي كرامة الله وإحسانه إلى عبده، وإنما يعطى ذلك من أخلص لله ومن أراد وجه الله ومن عظم الله في قلبه، فلا يزال يجاهد حتى يبلغ هذه المنزلة، والله مطلع على قلوب العباد، يعلم من عباده من هو حريص على طاعته مقبل عليه ومن هو متراخ في ذلك لا يأبه بطاعة الله ولا بالإقبال عليه. ولذا قال ربنا سبحانه في هذا الشأن، قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا في طاعة الله وحرصوا على عبادته سبحانه، هؤلاء يوفقون، لأن الله سبحانه رحيم بعباده، من أقبل عليه يسيرا ضاعف له الثواب، ومن أقبل على الله سبحانه بطاعة وفقه للطاعة الأخرى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويؤكد هذا الأمر ابن تيمية رحمه الله بأن الإنسان إذا أقبل على الله بالطاعة فإنه أهل لأن يكون من أهل هذه المنزلة. يقول: وبذلك يصرف الله عن أهل الإخلاص، يصرف عنهم كل سوء وكل نكد وكل ما يصرفهم عن طاعته سبحانه. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله إذا ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله جل وعلا وإخلاصه له سبحانه. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا. ويؤكد هذا المعنى أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله، فيقول: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني فقر لا يذهبه إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه رحيم بعباده، يحب منهم الطاعات ويضاعف لهم عليها الثواب، وهو غني عن عباده، لكنه سبحانه يبارك لهم في طاعاتهم. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بهم، لا يعاجلهم بسيئاتهم عقوبة، بل إنه سبحانه ليغفر ويرحم ويمهل، حتى إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الملك الموكل بكتابة السيئات إذا وقع المسلم في سيئة يؤمر ألا يكتبها 6 ساعات لعله أن يرجع. وهذا لطف من الله ورحمة منه سبحانه، حتى لا يكتب في صحيفة الإنسان أنه وقعت منه هذه السيئة. والمتأمل في لطف الله سبحانه وإحسانه إلى عباده أنه يبارك الطاعات ويضاعف عليها الثواب، وأنه سبحانه يعفو عن السيئات ولا يجزي بالسيئة، ولا يجزي على السيئة إلا بمثلها، بينما الحسنة تضاعف أضعافا كثيرة. ولذا قال بعض السلف: من غلبت أحاده عشراته فإنه مستحق للعقوبة. يعني بذلك أن الإنسان لو عاش في هذه الدنيا مع كل سيئة حسنة واحدة، فإن مصيره بفضل الله إلى الجنة، لأن السيئة إما أن تكتب واحدة أو أن تغفر له، أما الحسنات فإنها مضاعفات أضعافا كثيرة. وحسبنا أن ندرك أن الله وعد عباده في بعض أعمالهم الصالحة أنه يضاعفها أضعافا كثيرة، بل إن من لطف الله سبحانه أن العبد إذا أقبل عليه أنه يبدل تلك السيئات إلى حسنات. فما أعظم لطف الله سبحانه، وهو القائل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.